قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعد إلهي ولا يخلف الله وعده بأن تظل كلمات القرآن العظيم محفورة في القلوب قبل أن تخط في الصحائف والسطور. ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم منذ بدء التنزيل بالرغم من حفظ آيات رب العرش العظيم في الصدور أن تخط وتحفظ لتكون الكتابة صنو القراءة والحفظ. ومرت الأيام سراعا ودون القرآن العظيم في السطور وتطور الخط العربي في أحضانه وأصبح فنا لا يجارى وولدت علوم وصنائع كان أهمها صناعة الكتاب ومحتواه من فن التجليد والتخيير ومن قبل صناعة الورق. كل ذلك خدم الثورة الثقافية والدعوة للعلم التي جاء بها الإسلام. وكانت آياته الأولى التي تتنزل تدعو إلى ذلك: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولم يمض نصف القرن حتى أصبح المصحف الشريف في لبوس موشن يحفه الجمال والكمال في الهيئة التي صاغها الإنسان المسلم شرفا وعزة وتعظيما لكتاب الله عز وجل. وكان أول من أجاد وحسن وطور في خط المصاحف خالد ابن أبي الهياج الذي كان منقطعا لكتابة المصاحف للوليد بن عبد الملك. وجاء من بعده مالك بن دينار المتوفى سنة 31 هجرية، ثم جاء قطبة المحرر إلى أن ظهر ابن مقلة وطور في الخط اللين وكتبت المصاحف بالخطوط اللينة. ولقد جاءنا من القرون الأولى مجموعة من المصاحف من مشرق الأرض ومغربها استعرضنا أغلبها في الحلقات الأولى من البرنامج، وشاهدنا أجودها وأجملها، ولاحظنا التطور الذي طرأ على رسوم العربية عبر القرون. وبين أيدينا صحيفة متبقية من مصحف شريف كتب على الرق بالخط الكوفي المحقق المذهب المسور بمداد سناج، وقد استخدم فيه كاتبه قواعد أبي الأسود بالألوان، مما جعل الصفحة ذات بريق رائع وحسن أخاذ. كما تظهر في الصفحة فواصل الآيات وقد زينت بشكل أزهار دائرية زرقاء، ونلاحظ علامة التعشير وهو حرف الياء في هذه الفواصل. وهذه الوثيقة من النوادر جدا، ومن المعروف أن الكتابة بالذهب كانت تقتصر على مصاحف الخلفاء والأمراء فحسب، ولقد ضاعت معظم صفحات المصحف ولم يبق منها سوى هذه النادرة. ونلاحظ دقة وإتقان الحروف التي توحي ولكأن كاتبها قد خطها بمسطرة. ونقرأ في هذه الوثيقة من سورة قاف ومن الآية السادسة من قوله تعالى: فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. إنما صنعه الخطاط في هذه الوثيقة أن أجرى تعديلا وتطويرا في حركة التنوين حين يأتي مكسورا، فقد نقطه باللون الأزرق وبدائرتين متجاورتين، وهذا ما لا نبصره في جميع المصاحف، إذ لم يقتصر على تغيير اللون فحسب، وإنما وضع النقطتين متجاورتين. وإن في هذه الصفحة من الإتقان ما هو عجيب ينم عن صبر طويل وجلد، فقد وضع في الصفحة 10 أسطر وانتقى الصفحات مستطيلة الشكل كما جرت العادة في المصاحف الأولى. ومن المصاحف الكوفية المذهبة وصلتنا وثيقة هامة لما تحويه من غلظ القلم أثناء الكتابة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا المصحف كتب لأمير أو لسلطان طاعن في السن، ويدل عليه حجم القلم الذي كتب فيه كي يبصر القارئ بوضوح كلمات الله في كتابه المجيد. وقد صورت الكلمات كما جرت العادة بمداد السناج وبلون بني، وخطت الآيات على الرق، وجعلت الفواصل باللون الأزرق، وكتب بداخل الفاصلة رقم الآية حرف لام، ويوازي رقم 30 في حساب الجمل، ثم وضع الرقم كتابة على الحاشية. وهذا تطوير جديد في ترقيم المصحف، إذ كنا نشاهد فيما مضى علامات التخميس والتعشير فحسب، وليس من أرقام على صفحات القرآن العظيم. ونقرأ في هذه الوثيقة آيات من سورة العنكبوت، من قوله تعالى: أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. تعود هذه الوثيقة إلى القرن 3 الهجري وهي من القيروان، وقد مضى على كتابتها أكثر من 1000 سنة وما زالت تحتفظ ببريقها وجدتها وكأنها كتبت حديثا، وذهبها يضيء ولكأنه صقل حديثا. وتوجد صفحة أخرى من هذا المصحف النادر الذي عفت عليه القرون وضاعت صفحاته ضمن مجموعة متحف مدينة سان بيترسبورغ. ومن الصفحات النادرة أيضا التي جاءتنا من القرون الخالية صحيفة من مصحف شريف متميز بالخط الكوفي المذهب على الرق المصبوغ بالنيل الأزرق الداكن دون علامات تشكيل، ووضعت فواصل آياته على شكل دائرة بالفضة. وهذه الوثيقة فيها ملامح ومعالم بداية استقرار صنع الألوان المجردة التي ترمز إلى السماء الزرقاء، واستعمل الذهب للكتابة ليؤدي دور التضاد في اللون مما يبهج العين ويعجب به المتأمل. وتعود هذه الصفحة للقيروان ومن مطلع القرن 4 الهجري، وينسبها بعض الخبراء للقرن الثالث، وقد خطت لأحد الحكام الفاطميين. ونقرأ في هذه الوثيقة آيات من سورة آل عمران، من قوله تعالى: الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك. إن التناسق في ترتيب السطور جاء مدروسا بأبعاده وأحجامه، ولا شك أن الكاتب قد عانى في صبره وهو يخط هذه الآيات على أرضية زرقاء قاتمة، وكل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في حفظ تدوين كتاب الله عز وجل بأبهى حلة وأجمل شكل. وفي الوثيقة التي جاءتنا من القيروان، وهي هامة لأنها توضح كتابة وتدوين القرآن العظيم في الفترة التي سبقت تطوير الخط المغربي، ولأنها خطت بالخط الكوفي المغربي، ونلاحظ في حروفه هيكل الحرف الذي مال فيما بعد إلى الليونة. خطت هذه الوثيقة على الرق ودونت بمداد بني قاتم داكن، ولونت علامة التشكيل بالأحمر دون أن تكون هناك فوارق بألوان النقط. ونحن نعلم أن المغرب استعملت فيه النقطة الصفراء لهمزة القطع، ونراها في هذه الوثيقة وقد نقطت باللون الأحمر على طريقة أبي الأسود. وما هو جديد في حروف هذا الخط الكوفي المغربي أن الكاتب قد جنح إلى الليونة والانضجاع في حروف الياء والنون. ونقط الحروف المعجمة على طريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي مع شيء من التطوير. ونقرأ في هذه الوثيقة من قوله تعالى من سورة هود: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن هاتين الصفحتين من القرآن العظيم هما في حالة حسنة، وهما ضمن مجموعة متحف مقاطعة لوس أنجلوس، وقد قامت الدراسات على هذه الوثيقة لتبيان التطورات التي جرت على رسوم الكتابة في المغرب العربي، والتي وصلت إلينا في هذا العصر على الطريقة اللينة المبسوطة. ومن المصاحف النادرة التي خطت في العصر السلجوقي وصلتنا ثلاث صحائف من مصحف شريف كتب على الورق وبالخط الكوفي البديع الذي يسميه علماء الكتابة من المستشرقين الخط الكوفي المشرقي. ونلاحظ في هذه الوثائق تغير قطع المصحف وتطوره من شكل المستطيل الأفقي إلى الطولي. وفي الصفحة 6 أسطر، وقد أحيطت أسماء الصور بزخارف ذهبية زاخرة حيث تمتد أطرافها إلى هامش الصحائف بسعيفات ذهبية زرقاء. انتشر هذا الخط الجميل في أحضان القرآن العظيم بعد ظهور الورق، ورافق تطوره تطور الزخرفة واتباع القطع الرأسي. كل هذه التطورات بدأت منذ القرن 5 الهجري، ونلاحظ في هذه الوثيقة مرصعة فيها نوع الصورة وهي مكية، كما نلاحظ جمال الخط الكوفي في رسم اسم الصورة. وقد صاحبته زخارف تنم عن ذوق رفيع لأشكال ورقة التين. ونقرأ في الصفحة الأولى من نهاية سورة التحريم من قوله تعالى: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ثم نقرأ اسم السورة التي تليها وهي سورة الملك 30 آية، ثم بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الصفحة الثانية نقرأ من نهاية سورة القلم من قوله تعالى: الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم نشاهده شكلا جماليا زخرفيا، وقد قسم إلى جدولين. في الجدول الأول اسم السورة سورة الحاقة، وفي الوسط كلمة 50، وفي الجدول الثاني وآية مكية. والسورة هي 52 آية مكية على رواية حفص. ثم نقرأ من سورة الحاقة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة ما الحاقة وما. وننتقل إلى الصفحة الثالثة ونشاهد فيها غنى الزخرفة في رأس السورة، وهذا يدل على أن القرآن هذا لو وجد لرأينا فيه غنى في الزخرفة الإسلامية، لأن المذهب استخدم أشكالا لكل سورة يختلف فيها الاسم ضمن تكوينات جديدة ساحرة مذهبة، كما نلاحظ المرصعات التي على حواشي المصحف. واستخدم المذهب أيضا فواصل مروحية بين الآيات مستمدة من مراوح النخل. وفيها أرقام الآيات على حساب الجمل. ونقرأ في رأس السورة اسم السورة الإنسان 30، ثم ننتقل إلى الجدول الثاني الذي رسمه على شكل مثمن دائري وفيه وآية مكية. وبذلك يكون عدد الآيات لهذه السورة 31. ونقرأ في هذه الوثيقة: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. لقد كتبت هذه الصفحات من هذا المصحف النادر بمداد لون بني قاتم، كما زاوج في شكله بين طريقتين ومنهجين حين قرن أسلوب أبي الأسود بأسلوب الفراهيدي، ونقط الكلمات باللون الأحمر، ووضع الشدات والسكون باللون الأزرق. صفحات من قرآننا العظيم تحدثت عنها القرون وحملتها الصدور عبر 1400 عام. ظهر في وقت متأخر مصطلح الرسم المصحفي والرسم العثماني في المؤلفات التي اهتمت بموضوع خط المصحف، وصار مصطلح الرسم يهتم بكيفية كتابة الكلمات في المصحف. ولم يحدث لكتاب في تاريخ البشرية أن لاقى العناية التامة والاهتمام من حيث كتابته ورسم حروفه، ومن حيث تلاوته وتحقيق قراءته ومعرفة أحكامه وبيان معانيه كالقرآن العظيم. فقد روى علماء الرسم وسجلوا في كتبهم وصف هجاء كل كلمة وردت في المصحف، خاصة تلك التي تميزت برسم معين، إذ ما إن وصلت المصاحف التي كتبت في المدينة في خلافة الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأمصار الإسلامية، حتى سارع المسلمون إلى نسخ المصاحف منها حرفا بحرف وكلمة بكلمة، وإقامة مصاحفهم بعرضها عليها. وكما اشتهر أئمة بقراءة القرآن العظيم وإقرائه في الأمصار، كذلك اشتهر أئمة بضبط رسمه والكتابة على ما جاء في المصحف الإمامي الذي وجه إليهم. وبذلك قامت المصاحف المنسوخة من الأمهات مقام الأصول. وما إن بدأ عصر التدوين في القرن الثاني الهجري، حتى سارع أئمة الضبط في رسم كلمات المصحف إلى تدوين هذا العلم وتسجيل ذلك في كتب أصبحت الأساس لصور الكلمات في المصاحف، ومرجعا لمن أراد أن يخط مصحفا بالإضافة إلى ما تبقى من المصاحف المنسوخة. وظهر علماء في مختلف الأمصار يعملون في ميدان علم رسم المصحف، ويقارنون بين المصاحف المكية والمدنية ومصاحف أهل الشام والعراق. وظهر في كل مصر من الأمصار إمام روى ما جاء في مصحف بلده، وأئمة القراءات كانوا يروون كيفية رسم الكلمات إلى جانب روايتهم للقراءة. وكانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا للقرآن وقراءاته ورسمه، فكان ممن روي عنهم الرسم من أهل المدينة عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المتوفى سنة 1710 هجرية. ومن أهم من نقل رسم كلمات القرآن العظيم إمام المدينة في الرسم نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي النعيم المتوفى سنة 69 هجرية، وهو أحد القراء السبعة الأعلام، وهو من أهم من نقل رسم المصحف. ولد بالمدينة وأقرأ الناس بها بكثير من القراءات، وعاش عمرا طويلا. وكان مصحف عثمان رضي الله عنه الذي أعطاه لأهل المدينة يحتفظ به عنده، وقد حفظه برسمه عن ظهر قلب، وقرأ عليه خلق كثير، فقد أقرأ الناس أكثر من 70، وشرق تلامذته في البلاد وغربوا، ونقلوا عنه علوم رسم كتابة المصحف، ومنهم سليمان ابن مسلم ابن جماز المتوفى سنة 70 هجرية، وإسماعيل ابن جعفر المدني المتوفى سنة 80 هجرية، وعبد الله ابن وهب المتوفى سنة 97 هجرية، والغازي ابن قيس الأندلسي المتوفى سنة 99 هجرية، وعيسى ابن مينا قالون المتوفى سنة 20 و200 هجرية. وفي البصرة كان أبو عمرو بن العلاء المتوفى سنة 54 و100 هجرية إماما في الرسم. وفي الكوفة كان أبو عمارة حمزة ابن حبيب الزيات المتوفى سنة 56 و100 من أئمة الرسم أيضا. وفي دمشق كان أبو الدرداء المتوفى سنة 32 و100 هجرية إماما في الرسم. أخذ عنه عبد الله بن عامر المتوفى سنة 18 و100 هجرية. وجاء هشام بن عمار المتوفى سنة 45 و200 فأخذ الرسم عن ابن عامر وكان إمام أهل دمشق في زمانه. هؤلاء هم أئمة الرسم وعماد الرواية، ينقلون كلمات المصحف العظيم كما هي. وألف ابن عامر والكسائي والفراء كل منهم كتابا في علوم فن رسم رموز وكلمات المصحف الشريف. ظلت المصاحف إلى جانب روايات الأئمة المصدر لدراسة رسم كلمات المصحف، والمؤلفون يروون الروايات المتقدمة ويعقبون بأنهم رأوا ذلك في مصحف بلدهم. والمصاحف المخطوطة في الزمن الأول خير شاهد ودليل وأفضل معين وأصدق رواية عن طريقة رسوم كلمات المصحف العظيم، والتي لا يمكن أن نغفلها أمام روايات وكتابات المدونين لعلوم الرسم المصحفي. يطلق على الرسم المصحفي الذي كتبت به حروف القرآن العظيم وكلماته اسم الرسم العثماني، نسبة إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه. وهذا لا يعني أن الخليفة عثمان رضي الله عنه قد وضع رسوم المصحف وهيئة كلماتها، وإنما هو الذي أمر أن يجمع في عهده ويخط من المصحف الأم الذي خط زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمع لأول مرة زمن الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولا فضل لعثمان في الرسم إلا أمره بالجمع بعد أن أخذ مشورة الصحابة وعلى رأسهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، الذي كان يقول دائما: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل بالمصاحف إلا بأمر منا. وفي الرسم هذا لا يطابق المنطوق المكتوب، والرسم يتحمل أكثر من وجه وأكثر من صورة منطوقة. لقد ألفت كتب كثيرة في علم الرسم المصحفي، هذا من حيث هو علم، وفي ذلك اهتمام عظيم للقرآن العظيم، فهو كلام رب العرش جل وعلا الذي سيظل في الأرض حتى يرثها ومن معها. ألف السجستاني أبو حاتم المتوفى سنة 55 و200 هجرية كتابا في اختلاف هجاء المصاحف. وألف أبو عمرو الداني المتوفى سنة 44 و400 هجرية كتاب المقنع والمحكم. وألف سليمان ابن نجاح المتوفى سنة 96 و400 هجرية كتابه التنزيل. وألف أبو العباس المراكشي المعروف بابن البناء المتوفى سنة 21 و700 هجرية سفره النفيس، الذي يعد من أندر الرسالات في موضوعه، وهو كتاب عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل. يقول ابن وثيق الأندلسي المتوفى سنة 54 و600 هجرية: اعلم وفقك الله أن رسم المصحف يفتقر إلى معرفة 5 فصول عليها مداره. أولها ما وقع فيه من الحذف، وثانيها ما وقع فيه من الزيادة، وثالثها ما وقع فيه من قلب حرف إلى حرف، ورابعها أحكام الهمزات، وخامسها ما وقع فيه من القطع والوصل. ويعرف الخط بأنه تصوير اللفظ بحروف هجائه، ومن هنا كان الأصل في كل مكتوب أن يكون موافقا تماما للمنطوق به زيادة ونقصا وتغييرا، إلا أن هذا الأصل خولف كثيرا في المصحف المكتوب، وظل مصطلح الرسم القرآني مستقلا بنفسه جاريا في بعض ألفاظه على غير قياس، غير متأثر ببعض القواعد الهجائية القديمة أو المستحدثة. وقد نشأ بسبب اختلافات الرسم الإملائي لما هو منطوق علم الرسم القرآني. ومن الثابت أن الجمهور على أن هذا الرسم لا يجوز فيه القياس، وأنه توقيفي، أي أنه يتوقف على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كان من دلائل هذه التوقيفية أن الكلمة من القرآن قد تكتب في بعض المواضع برسم وفي مواضع أخرى برسم آخر، مع أنها هي هي. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، قد يضيق لها زمن البرنامج. ولكن سنعرض بعضا منها ابتغاء الإيضاح. فكلمة باسم محذوفة الألف في مطالع وفواتح كل الصور، وفي الآيتين بسم الله مجريها ومرسيها في سورة هود، و وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي في سورة النمل، بينما هي مثبتة الألف في الآيات فسبح باسم ربك العظيم في سورتي الواقعة والحاقة، وفي سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلمة تبارك محذوفة الألف في الآيتين تبارك اسم ربك في سورة الرحمن، وتبارك الذي بيده الملك في سورة الملك، بينما الألف مثبتة في الآيات تبارك الله رب العالمين بسورة الأعراف، فتبارك الله أحسن الخالقين بسورة المؤمنون. وتبارك الذي نزل الفرقان بسورة الفرقان، وتبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا في سورة الفرقان، فتبارك الله رب العالمين بسورة غافر. ونشاهد الألف المحذوفة في الآيات وجنات من أعناب. في سورة الرعد. والنخيل والأعناب. في سورة النحل. ومن ثمرات النخيل والأعناب في سورة النحل أيضا. وحدائق وأعنابا في سورة النبأ، وهي مثبتة في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ في سورة البقرة. ونشاهد أيضا حذف الألف في قوله تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، في كلمة سبحانك في الآية 32 من سورة البقرة. وفي سبحانك فقنا عذاب النار في سورة آل عمران. وفي سبحان الذي أسرى بعبده في سورة الإسراء. وفي سبحانه وتعالى عما يقولون في سورة الإسراء. وفي سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا في سورة الإسراء أيضا. بينما نشاهد الألف مثبتة في قوله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا في سورة الإسراء. ومما نشاهد من الاختلاف أيضا كتابة حرف التاء، وفي أغلب المواضع تاء مبسوطة في قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله في سورة البقرة. و رحمة الله وبركاته في سورة هود. وذكر رحمة ربك في سورة مريم. وإلى آثار رحمة الله في سورة الروم. وأهم يقسمون رحمة ربك في سورة الزخرف. ورحمة ربك في سورة الزخرف. قال الزركشي: إن اتباع حروف المصحف كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها. لقد تتبع علماء الرسم المصحفي الكلمات التي يختلف رسمها عن نطقها، وعللوا لها بما يعرف منه أن مرجع الخلاف هو ما في الكلمات من قراءات يحتملها الرسم، أو ما فيها من قراءة واحدة يستدعى أن تكتب بصورتها التي لا تحتمل ما سواها. وهذا نظام الدين النيسابوري ينقل عن جماعة من الآئمة قولهم: إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتاب أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف، فإنه رسم زيد بن ثابت، وكان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه، وعلم من هذا العلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيره، فما كتب شيئا من ذلك إلا لعلة لطيفة وحكمة بليغة. ألا ترى أنه لو كتب على صلواتهم: أو إن صلاتك بالألف بعد الواو، أو بالألف من غير واو، لما دل ذلك إلا على وجه واحد وقراءة واحدة. وكذلك: وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، تكتب وسيعلم الكفار بغير ألف قبل الفاء ولا بعدها، ليدل على القراءتين. وإن في الرسم العثماني المصحفي فوائد، منها الدلالة على الأصل والشكل والحروف لكتابة الحركات حروفا باعتبار أصلها، في نحو وإيتاء ذي القربى وسأريكم والصلاة بالواو بدل الألف والزكاة بالواو بدل الألف أيضا. ومنها النص على بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث تاء مجرورة على لغة طي، وكحذف ياء المضارع لغير جازم في يوم يأتي لا تكلم نفس على لغة هذيل. ومنها إفادة المعاني المختلفة بالقطع والوصل في بعض الكلمات في قوله تعالى أمن يكون عليهم وكيلا و أمن يمشي سويا، فإن قطع أم عن من يفيد معنى بل دون وصلها بها. وفي قوله ما كنا نبغي في سورة الكهف، فمع إجماع كتاب المصاحف على كتابتها بغير ياء بعد الغين، فقد اختلف القراء في إثبات الياء وحذفها، فأثبتها وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والكسائي، وأثبتها وصلا ووقفا ابن كثير ويعقوب، وحذفها وصلا ووقفا ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف. وهذه الياء حذفت رسما للتخفيف، فمن قرأ بحذفها وافق الرسم تحقيقا، ومن قرأ بإثباتها وافق الرسم تقديرا. والأصل إثباتها لأنها لام الكلمة. وفي قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم في سورة البقرة فيه اختلاف في القراءات، فقرأها يخدعون بفتح الياء وإسكان الخاء وفتح الدال كل من ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر ويعقوب، وقرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو يخادعون بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال. وفي قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فقد اتفق كتاب المصاحف على كتابتها بحذف الألف بعد الميم وبالتاء المبسوطة بعدها، واختلف فيها القراء، فقرأها عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب بالإفراد كلمة، وقرأها بالجمع كلمات نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر. هذا هو الرسم المصحفي، خطة ووصل عبر القرون بهذه الهيئة لحكمة أرادها الله، ومن أحسن من الله صنعاً.